ترك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، فادخله الله الجنة على ما كان من العمل. رجعوا الصحيحين. تكلمنا في آخر الدرس الماضي على أول هذا الحديث، توقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكر الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهو صغيرة وكفلها بزكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران يعني أم مريم: رب إني نذرت لك ما في بطني مقررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت حملها أن يكون خادما لبيت مكة، نذرت أن يكون حملها الذي فات في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض. فلما وضعتها كانت ترجو أن يكون ذكرا، لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. لما ولدتها أنثى كأنها صار عندها شيء من التردد، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع. لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها أنثى، لكنها قالت هذا من باب الدعاء. وقرأت الآية: والله أعلم بما وضعتم، هذه قراءة يعني هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه هذه الموجودة. ليست امرأة عمران تخبر ربها عز وجل، وإنما تدعوه: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات. فالذكر يستطيع ما لا تستطيع الأنثى، لما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى. وليس الذكر كالأنثى أنا مثل في البيت، لا من حيث الأفراد، قد يكون الأفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور باعتبار الأفراد، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث، لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعون الإناث، لأن عقولهم أرفع من عقول الإناث. لا شك أنا من حيث الجنس، أما من حيث الأفراد فلا يوجد حال، قد يكون في الإناث من هو خير من الذكور. وإني سميتها مريم لأنه يهمها كلها للدعوة، لأنه يهمها بكثرة ذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول الحسن، يعني تقبل مريم بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا، لأن بني إسرائيل اختصموا بمريم أنهم يقتلها لأنها زوجة عالمهم، لأنها بنت عالمهم وقبرهم وشيخهم، فهم ثلاثة أيهم يقتل مريم. ذلك من الله الغيب روحه ليس لكن فلديهم من طول أقلامهم أيهم يقتل مريم، هل القرعة؟ هل القرعة؟ عملوا القرعة أيهم يقتل مريم؟ فلا كنت لديهم هم يختصمون، يعني أنك يا محمد لا تشهد بهذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهو مذكور في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأخبارهم، فكان هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من علمه وإنما هو من عند الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيهم يختلفون، هذا من العجائب أنه آخر ما لديه من الكتب وما هذا يقص أخبار الماضين، فما وقعت مما حير العلماء والأخبار والزوبان حير بهات البشر، هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة من زكريا عليه السلام وكانت خالتها تبطئ انها تفكه، فكفلها زكريا وكفلها زكريا، ذكر الله من نفاتها العجائب كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان لم يصله، لان المحراب معناه المكان الذي يصلى به كما محراب، محراب محل العباده، ليس المحراب خاصه بالزاويه التي تكون في المسجد المعروفه الان، لا، المحراب في الاصل محل العباده. تتصور المحراب يعني على داود عليه السلام المحراب محل صلاته محل عبادته، وهو قال ان يصلي المحراب مراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الاصل اسم لمكان الصلاه، وصار يطلق الان على الطاق الذي يكون في موقف الامام لتعرف به القبله، هذا يسمى محراب، هذا تخصيص من العرف العام، لا باس بذلك، لا باس، لانه ايضا محراب هو انه محل عباده. كلما دخل على ذلك من المحراب وجد عندها نصا، قال يا مريم امالك في هذا؟ قالت قل الحمد لله، هذا من الكرامات، كرامات الاولياء، كان يجب عندها اكتشافات هذا الخير، ويجب عندها مستوفاتها في الشتاء، هو وقت ليس فيه وقت ثوابه ولا فيه وقت لهذا الرزق، وكان هذا يخبره ربها لها إكراما لها، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء، كلما دخل عليها ذكر من الإكرام وجد عندها رزق، قال يا مريم ألا لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هي جالسة تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجب عندها نبي الله هذا الرزق، إذا دخل عليها وصلاها يجب عندها هذا الرزق، فتعجب من ذلك، قال أما لك هذا؟ قالت من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ثم ذكر خطة زكريا ودعائه ربه، ثم ذكر خطة مريم فقال الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اطهري لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك، هذه معجزة، يعني كيف علمت أيها الرسول؟ كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل؟ وأيضا أمي لا تقرأ ولا تكتب، هذا من أعظم المعجزات، ذلك من أنباء الغيب ليصله إليه. هذا يعجز على الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كنت لديه يقول قول أقلامهم أنه يغسل مريم، وما كنت لديه ليغسله. لأن ما الذي أدراك بل الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من أنباء الغيب، يعني من الأمور الماضية. الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا في طول الزمان. ويطلق الغيب على المستقبل أيضا، يطلق الغيب على المستقبل، ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه، كله يسمى غيب. هذا الشيء الذي لا نراه يسمى غيب، الشيء الماضي يسمى غيبا، الشيء المستقبل يسمى غيبا. والغيب لا يعلمه الا الله، الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ومن علمه الله لرسله ذلك من انباء الغيب، هذا مما علم الله رسوله من انباء الغيب، ذلك من انباء الغيب يوصيه اليه. وما كنت لديهم يدركون اقلامهم ايهم يدخل مريم عن القرعه، وما كنت لديهم اذ يستقيم اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يذكرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم نبيها في الدنيا والاخره ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وسهلا ومن الصالحين من بشاره لها. لكنها وان ظهرت كيف يحصل لها ولد من ذات جديد؟ قالت ربي الا يكون لي ولد ولم يمسسني ذكر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قدوسكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين الى اخر الايات. هذا ما ذكره الله في قصه نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام في هذا البيت الطاهر العظيم. ولماذا لما قرأ جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه الايات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام، ولما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. فأسلم النجاشي رحمه الله دخل في الإسلام لما سمع ما ذكره الله للنبي عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته، عند ذلك اعترف ان هذا من الله سبحانه وتعالى، وانه لا يمكن ان يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وان عيسى عبد الله ورسوله، ذكرنا في الدرس السابق ان هذا فيه ردا، ان هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أن اليهود لأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله، وقالوا إنه ولد بني قبحهم الله وأخزاهم، يعني كفر منهم، وإلا المسلمون منهم والمؤمنين إخلاهم الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء كفر الخنازير قربة الذين كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي. هذا فيه رد عليهم، وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. ثلاث مقالات لها ذكرها الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر. وفي قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قوله بأفواههم ولا يزالون يقولون هذا من الآن. فمباعتهم التي يريدون الآن من من جرمان ومن فرنسا فيرددون هذه الأقوال الكفرية جميعا. ولا يزالون يقولون أن عيسى هو ابن الله وأنه المخلص وأنه يعلم، يعني يرددون عقائد النصارى السابقة في إذاعاتهم الآن، في إذاعة موتي كارلو وإذاعة لبنون المسجد من الجرمان، يسألون عنه يقول هذا كلمة ليس من الجرمان، لكن هم سموها لذلك إلى أن يجدوا من مكان آخر، لكن سموه بهذا الاسم من باب التغريب. المهم انهم لا يزالون على هذه الجمله ان عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وانه الاله المخلص، وانه مكن من نفسه القتل وقتلوه وطلبوه من اجل ان يخلص العباد من الخطيئه التي ارتكبها ادم عليه السلام، كما يقول قبحهم الله يسمونه المخلص، يسمون هذا من باب الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من إثم العقوبة أنه قتل وصلب، ثم قام بعد ثلاثة أيام، قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى الله سبحانه وتعالى، يسمون الله الأب، يسمون عيسى الإبن. ماذا يقولون قبحهم الله؟ يعني قبحهم الله، الله جاء دخل في بطن امرأة وخرج من فرجها، تعالى الله عما يقول، قبحهم الله. ما هذه المقالات السنة؟ أيضا قتل، الله قتل وصلب، تعالى الله عما يقول. هذه مقالات سنية لا يقولها ولا المفاهيم، ولكن هذا الضلال، الضلال يصل بأهله إلى هذا الحد والعياذ بالله. ففي هذا رد على الله، لأن شهد أن عيسى عبد الله ردا على النصارى ورسوله ردا على اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم. ما هي الكلمة دي؟ الكلمة قوله كل، لأن عيسى يجب من غير هذا يجب بكلمة كل، بكلمة كل، ثم قال له كل كل. هذا معنى وكلمة منه أنه يجب بالكلمة وليس هو الكلمة، ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن سمي بالكلمة لأنه خلق بها بخلاف بقية البشر، فإنهم يخلقون من آباء ومن نمل ومن رجال من نطفة، يخلق الآدم من نطفة، أما عيسى هو يخلق من نطفة، وإنما خلق بكلمة وهي قول الحق سبحانه كن فيكون، كما قال لآدم كن، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هل كنتم تعبرون من كون عيسى ولد من ظلم بلا أب ويجب على أثر الكلمة كن، فكيف لا تعبرون من خلق آدم من تراب بدون ابن ولد ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا يقال ان عيسى كن فيكون، نفس الكن ليس في هذا غرض على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وكلمة من ان عيسى كلمة من الله لانه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو الكلمة، ومثلهم الجهمية الذين يقولون ان القرآن مخلوق مثل مقالة النصارى، تماما مقالة الجهمية مثل مقالة النصارى الذين يقولون ان القرآن مخلوق، كذلك النصارى يقولون ان عيسى كلمة مخلوقة. عرفنا الفرق بين عيسى عليه السلام وبين الكلمة، كلمة هي الله، واما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أب. كل خلق الله يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ كلما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن بطلة الآدميين يطلقون بكلمة كن لكن بواسطة أب، بواسطة أدمي. أما عيسى عليه السلام ليس هناك أب، وإنما وجد بكلمة كن، فليس هو الكن وإنما وجد بالكن تنبهوا بها. وهذا معنى قوله سنمده ألقاها إلى الله، هي كلمة قرب. وروح منه، روح منه، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح، خلق الأرواح جميعا، ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام. فكلمة منه هذه بابتداء الغاية، بابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدئة من الله، وروح مبتدئة من الله. فما تقول مثلا هذا الرزق من الله، أليس كذلك؟ هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي يفترى هذا السن، وهو الذي هيئه وخلقه، خلق هذا السن. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كلمة منه للتبعير هو أن ما في السماوات والأرض جزء من الله وبعض من الله، ولكن معناه أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى. فمنه ابتداء الغاية. فما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله، هل معنى ذلك المسلمين من هذه الأشياء جزء من الله؟ لا، معناه المسلمين أن هذه الأشياء من خلق الله، من خلق الله وإيجابه سبحانه وتعالى. هذا معنى روح منه، أي روح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الأرواح. فتسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفصيل، يقول نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب خلق. يعني لما نفق الملك في مريم، لما نفق فيها بأمر الله، يبدع عيسى عليه السلام كما قال تعالى: ومريم التي ومريم ابنة عمران التي خلت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفق فيه جبريل عليه السلام، فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانتها، فنفخنا فيه من روحنا، النافخ هو جبريل عليه السلام، من روح الله المخلوقة، المخلوقة لله عز وجل. وروح منه، يعني عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك بقوله كن. وروح منه يعني نفخها الملك في جيب مريم أو في فرجها، فحملت على أثر هذه النفخة، حملت بعيسى عليه السلام، حملت به من غير أب، بل بواسطة الكلمة الربانية والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام، فنفقها إلى مريم. وبهذا حملت مريم عيسى، فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا، كما في سورة مريم بقوله سبحانه وتعالى: وانتم في كتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. هذا في الاول وفي التعبد، هذا المحراب المستلهم مكانا شرقيا، اتخذت من دونه حجابا لانها بلغت مبلغا المشاهد، واستترت عليها السلام، استترت بها الصفت عن الرجال، اتخذت من دونه حجابا، فارسلنا اليها رسلا. من هو رسول الله؟ جبريل عليه السلام. فتمثل لها نصرا سويا، لان جبريل لم ياتها بصوره الملكيه، لان البشر لا يستطيعون رؤيه الملك على صورته، بل ياتي في صوره رجل، كما كان ياتي محمد صلى الله عليه وسلم صوره رجل، صوره دقله وكلب. فتمثل لها نصرا سويا، قالت: اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت سكينا. يظلك الله بشر، قال: انما انا رسول ربي لاهب لك غلاما زكيا. قالت: انا يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم اكن بريا. قال: كذلك قال ربك هو علي هيئ ولنجعله خالصا لله ورحمة منها وكان عمرا مقبولا فحملت به فانتبهته فكان القصية فأجاءها المخاض يعني الولادة إلى جمع النخلة قالت يا ليتني جئت قبل هذا وكنت مسلما فيه فلا داعي لتحتها أن لا تحزني أو من تحتها من تحتها ترى أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية في آخر الآية إلى قوله فأتته قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وأبتها أمور ما كان أبوكما عن شيء وما كانت أمك بغية يعني استعظم الأمر جدا فأشارت إليه أشارت إلى هذا الطفل الذي في الجهل قال كيف يكلم من كان في الجهل قبله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية هذه قصة وما دار حولها بينها القرآن كما هي كأنك تشاهدها وكأنك حاضر عندها فهذا كله رد على اليهود وعلى النصارى اليهود الذين يقولون إنه ولد بر تعالى الله عما يقولون وقولهم على مريم بن صالح عظيمة وقال ما قالت النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله أو أنه جزء من الله تعالى الله عما يقولون وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم ورسوله خلصنا من هذا وأن الجنة هو الجنة حق والنار حق يعني وشهد ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين دار المتقين والنار دار الكافرون كل منهما حق كل منهما حق وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا الجنة للمتقين والنار للكافرين فالدور ثلاثة الدور كما ذكر المقيم ثلاث دور الأولى دار الدنيا هذه دار العمل الاكتساب دار العمل والاكتساب والثانية دار البرزة وهو القبر الدار الثانية دار البرزة وهي دار القبور القبر هذا القبار برزخ بين الدنيا والآخرة برزخ معناه فاسق بينهما برزخ لا يدريان يعني فاسق البرزخ هو الفاسق والمستوئين والقبر في حياة القبور والبقاء في القبور هذه حياة تسمى بالحياة البرزخية فيها عذاب فيها نعيم أو عذاب إما كفرة من كفر النار أو غيره لبيان الجنة ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للكتاب والجزاء وهذه الدار محطة انتظار محطة انتظار ومستودع للأجسام والأرواح فهي محطة انتظار هذه الدار الثانية دار البرزخ والثالثة دار الجزاء التي هي يوم القيامة الجنة أو النار هذه دار الجزاء هذه الدار لا تفنى ولا تموت أبدا دار الدنيا تفنى ودار البرزخ تنتهي أما دار القرار ولهذا سماها الله دار القرار وأن الآخرة هي دار القرار بمعنى أن أهلها لا يرتحلون عنها أبدا خلاف الدنيا يرتحلون منها إلى القبور ومن القبور يرتحلون إلى الباطن والنسور وفي الآخرة الدار الآخرة يبقون فيها أبدا الأبد دار القرار دار القرار في الجنة أو في النار وفي الدنيا عمل بلا حساب وفي الآخرة حساب بلا عمل بجزاء لابد من الإيمان بالدارين الجنة والنار وأن الجنة حق والنار حق تؤمن بذلك. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل، على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. إذا توقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، وإذا توقن أن هناك نار وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان، الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل، العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه ولا يحاسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن ببعد ولا بالفساد. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، يقولهم ليس هناك باب، ليس هناك، وقالوا ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. يقول الله ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون، هيهات هيهات بما توعدون، ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما نحيا لمبعوثين. هكذا يقول لما فيه ما فيها بعث ولا حساب. هذا يقوله ملاكبه لا الكفره ايضا، لان كفار قريش وكفار الذين بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون البعث والنصور. اذا متنا وكنا عظاما ورفاة اينا لمبعوثون او اباؤنا الاولون، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد الى اخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب، عن مشركي العرب. ومثلهم المناكبة كالدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا بذات ولا بكتاب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون ان مثلا هذه الامور انما هي من باب التخيلات من اجل مصالح الناس، فمثلا الرسل او الانبياء يقولون هذه الاشياء من باب التخيلات من اجل مصالح الناس، لان ليس هناك جنه وليس هناك نار وليس هناك بعث، وانما هم يخيلون هذه الاشياء كانهم يقولون هذا من باب الكذب والمصلحه من اجل ان الناس يستقيمون ويثبتون الاعمال الجميله ويعملون الاعمال الطويله وان لم يكن هناك حقيقه للجنه والنار، هذا من باب التخيل ويسمونه مخيله. وهم فئة من الفلاسفة، يقول الطوائف الباطلون فننكر فننكر الجنة والنار، ويقول هذه عبارة عن رموز فقط، عبارة عن رموز وليس هناك حقائق، هذه عقائد الباطلية. الباطلية يقولون ان هذه الامور انما هي رموز فقط وليس هناك حقائق وراءها. الكفرة على اختلاف اصنافهم من مشركية ودهرية وفلاسفة وغير ذلك، كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان ما هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة. الظالم يظلم في هذه الدنيا، القاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يسعد نفسه بالطاعة والعبادة ولا فيه جزاء يوم القيامة. فهذا من باب العبث، إن الله خلق الخلق من باب العبث تعالى الله عما يقول. أما إذا كان هناك بعث ونصير وجزاء على الأعمال المقتل بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق إذن بحكمة وغاية وليس عبثا. هناك من الظلمة من يموت وهما يجوز في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهما يموت وهو فقير وهو مليء وهو كذا، لماذا؟ لأن يوجد في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاء في الآخرة، هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغية وهذا الجبار ينتظره جزاء في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة. لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها. إذا حسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجامع، يأكل ويشرب ويمكر ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء؟ لا أبدا. يطلع ويسقط ويطيع ويسعد نفسه العباده وينتهي امره الى لا شيء ابدا، لابد من نتيجه، لابد هذه التصرفات التي ترون في هذه الدنيا من الناس لابد لها حساب ولابد لها جزاء. وهذا من ادله البعث، من ادله البعث ان هذه الاعمال التي يعملها الناس لا يمكن ان تنهض كذا. ولا نشاهد الان في الكثير من الصالحين من يعطى جزاءه عادلا، ولا نشاهد من السفر والمتمردين من يعاقب عادلا، قد يموت هنا عوقب في غايه غناه وغايه جبروته وغايه تسلطه، لكن الكتاب امام. هذا وجه النص على الايمان بالجنه والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة فلا بد من الإيمان به والتثبيت به والإقرار به، فهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة وأحيانا يذكر أربعة وأحيانا يذكر اثنين فقط: الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان برسله، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يبذل منه الإيمان بقية الأركان. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإنا رزقناهم من فضله، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان باليوم الآخر عليه مدار عظيم. هذا ما دل عليه هذا الحديث وبيان معناه. وقد ذكر الحديث الملل الثلاث، الملل الثلاث، البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين. هذا حديث عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا فيه البراءة من دون المشركين. وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم هذا فيه البراءة من دون اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا، وأيضا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث: ملة المشركين، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والبراءة من ملة اليهود والنصارى، وذلك بشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. والشاهد من هذا الحديث من باب، لأن الباب باب
فضل التوحيد وما يفسر إلى الدين، لأن الرسول قال في آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كلمته ألقاها إلى مريم ووصل منه أن الجنة حق لا حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد، لأن الله يدخله الجنة. وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم ووصل منه أن الجنة حق لا حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، وعدهم الله أن يدخل الجنة، فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة. لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ خلف الله الجنة على ما كان من العمل. لذلك قولان لأهل العلم، القول الأول خلف الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان له سيئات دون الشرك، على ما كان من العلم، يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية. ففيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب من الناس على ما كان من العمل، يعني وإن كانت عنده سيئات وذنوب دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة وتكون منزلته فيها بحسب العمل، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم من هو في أدناها ومنهم من هو بين ذلك. فأهل الجنة يتفاوتون في منازلهم، فالجنة درجات، الجنة في درجات بعضها فوق بعض، كما أن النار درجات بعضها تحت بعض. النار تحت الكافرين، أما الجنة فإنها أعلى عليين، كلا إن كتاب الأبرار له عليين، وما أدراك ما عليين، يعني شيء عظيم. وجاء في الحديث، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وفي رواية وفوقه عرش الرحمن، فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، دل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب الدر الغادر في المشرق أو المغرب، فرعون الغرف من فوقهم كما في فرعون الكواكب المشرق أو المغرب، وبعد ما بينهم من التفاضل. ومنهم من يقول دون ذلك، ومنهم من يقول دون ذلك، ويقول سبحانه الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يرفق الذرية بآبائهم في منازل الآباء، إذا كانت الذرية منازلهم أقل من منازل آبائهم فإن الله يتفضل عليهم ويرفقهم بمنازل آبائهم من أجل أن تقر بهم أعين آبائهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كتب رهين. لكن الله تفضل على الذرية فألحقها بالآباء في منازلهم العالية، وإن كانت منازل الأبناء أو الذرية دون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، من أجل أن يجتمع بعضهم ببعض وتقل أعينهم في منازلهم. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين. المعنى الأول ادخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه ذم التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة، يدخل المسجد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات. يكون في هذا شاهدا للترجمة بعد ذم التوحيد: وما يكفر من الذنوب. والمعنى الثاني أن المراد بمالك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم، ويتفاضلون في منازلهم الجنة، ولكن كلهم في نعيم، كلهم في سرور، لأن الجنة ليس فيها حزن وليس فيها ندامة، ليس فيها هم. الذي في المنزلة التي هو دون المنزلة الرفيعة لا يشعر ولا يحس، لا يحس بأن في نفسه شيء من الحساسية، أو كما يكون هذا في الدنيا إذا رأيت من هو فوقك فندا مثل أكثر مثلا. لا، في الجنة كل يرضى بما أعطاه الله عز وجل وتقر عينه به، لأنها ليس فيها حزن، ليس فيها شيء من الأتعاب النفسية، كل يرضيه الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، كل يجد من العيش والنعيم والسرور ما تقر به عينه، وإن كانوا متفاضلين في منازلهم. الحاصل أن هذا حديث عظيم، وأن فيه البشارة لأهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بسبب توحيدهم، وإن كانت عندهم شيء، إن كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، أو يعذبونهم في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وذلك بسبب التوحيد. لأنه جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى إحسان حتى من القلب دليل من إيمان، يخرجون من النار بسبب التوحيد، لا يخلدون فيها كما يخلد الكفار. هذا بسبب التوحيد، التوحيد سبب للنجاة من النار والخروج منها يوم القيامة، لهذا بشارة من الموحدين. وفيه في حديث هذا الرد على سائر الطوائف الكفرية، وفيه رد على المشركين والوثنيين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى. وفي الحديث أيضا وجود الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى وأبو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل، لقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يدعون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فموجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، يبقون في التوراة، كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى أخبر به وأمر بالإيمان به، كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. النصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به. وهم كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. الرسل عليه الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخره، أولهم يبشرون بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة. وهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. نعم هم كذبوا إلا نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين، ما كذبوا إلا لوط صلى الله عليه وسلم والأغرفة الموجودة في البلاد.